الدور العاشر والأخير فهو قتل الصيد، والصيد هو الوحش، والمراد بالوحش ما ينحاش ويفر من الإنسان ضد المستأنس، لأن الحيوانات الداجنة المستأنسة الأهلية لا تسمى صيدا، كالإبل والبقر والدجاج هذه لا تسمى صيدا، لكن الذي يفر عنك ولا تناله إلا بمعالجة ومكيدة هذا يسمى بالصيد، سواء كان من الطير كالحمام والعصافير والقماري والحباري، أو كان من الدواب كالغزال والثيتل والوعل وتيس الجبل وحمار الوحش والضباء والوعول، هذه كلها من الصيد الذي ينحاش بمعنى يفر عنك. فالمحرم صيد البر، وأما صيد البحر فحلال وليس بمحرم. والأصل في تحريمه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قوله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم نهي عن قتل الصيد حال التلبس بالإحرام، وجملة وأنتم حرم حالية، فدل على حرمة قتل الصيد حال الإحرام. وفسرت الآية الثانية المراد بالصيد المحرم، فقال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فبين سبحانه وتعالى أن المحرم من الصيد إنما هو صيد البر، وأن صيد البحر حلال، فيجوز للمحرم أن يصيد السمك، أن يصيد الحوت ونحوها من صيد البحر الحلال. وكذلك أيضا بين الله تعالى تحريم قتل الصيد بقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. فبين سبحانه وتعالى أن من كان حرما لا يحل له قتل الصيد، ثم بين أن ذلك يجوز إذا صار الإنسان إلى التحلل وخرج من نسك الحج والعمرة، فقال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. ومفهوم الشرط في قوله إذا حللتم أي إذا لم تحلوا من الإحرام فلا تصيدوا، فدل هذا على حرمة قتل الصيد. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن هذا محظور من محظورات الإحرام. الصيد هو حيوان البر الذي لا يعيش إلا فيه، فيشمل الطيور ويشمل الدواب كما ذكرنا من مأكول اللحم، أي مما أباح الشرع أكل لحمه، فهذا كله لا يقتل حال الإحرام. أما إذا كان بحريا وهو الذي يتكاثر وينمو ويعيش في البحر فهذا يجوز صيده كما ذكرنا. فإن كان برمائيا يعيش في البر وفي البحر فالعبرة بتكاثره وتناسله، هل يكون في البر أو البحر، فحينئذ يعطى حكم البر والبحر على هذا التفصيل. وأما بالنسبة للحيوان غير مأكول اللحم فإن كان من الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها فإنها تقتل في الحل والحرم، ويقتلها الإنسان سواء كان محرما أو حلالا، وهي العقرب والحية والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور. وفي بعض الروايات الفأرة، هذه كلها تقتل في الحل والحرم، ويقتلها الإنسان حلالا أو محرما ولا حرج عليه. أما بقية الدواب التي لا تؤكل، فإن كانت من السباع العادية التي تعدو على الإنسان كالأسد والنمر والفهد ونحوها من السباع العادية وجوارح الطير، فإنه يجوز له قتلها ولا شيء عليه. لكن السؤال، إذا كانت هذه الدواب تقتل وتؤذي، هل ينتظر حتى تهجم عليه، أم يجوز له قتلها مباشرة ولو لم تهجم عليه؟ والجواب أنه يجوز له قتلها مباشرة ولو لم تعد عليه، في أقوى قولي العلماء رحمهم الله، ولا ينتظر، لأنه إذا انتظر هجومها فإنها مخاطرة، وله أن يبني على غلبة الظن بفتكها وقتلها له، لأن بعضها لا يؤخذ إلا على غرة، ولو انتبه للإنسان ربما أهلكه كالأسد والنمر والفهد. فإذا انتظر أنه حتى يهجم عليه، فإنه إذا هجم عليه الغالب أنه يهلك، فيجوز له أن يقتلها قبل أن تباشره بالهجوم. أما إذا كانت مما يرتفق به من الدواب وليس فيها ضرر، فخرجت إلى الضرر بأن هاجت وماجت، فيجوز له قتلها، أنها في حكم الصائل. بل إن البعير لو هاج على الإنسان وخاف أن يقتله فإنه يقتله، أنها في حكم الصائل. وهذا راجع إلى مسألة عند العلماء في قتل الدواب، يفصل فيها أنها إذا أفسدت وأضرت جاز قتلها والتخلص من شرها، كالنمل والبعوض والقمل وغير ذلك من الدواب الصغيرة. أما بالنسبة للمأكول وغير المأكول فقد فصلنا في حكمه، وبناء على ذلك الصيد يكون من مأكول اللحم، أن يكون صيدا بريا، وأن يكون من مأكول اللحم. وأما بالنسبة غير مأكول اللحم فيجوز للإنسان أن يقتله إذا كان من الفواسق، وأما إذا كان من العوادي فيشترط في جواز القتل غلبة الظن بحصول الضرر. قد يسأل سائل، إذا غلب على الظن الأمن من الضرر، مثل صغار الأسود وصغار النمور وصغار الفهود، فهذه لا يتعرض لها، لأن قتل الدواب من دون وجود حاجة يعتبر من الفساد في الأرض، ولذلك قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال مجاهد وغيره من أئمة التفسير: إفسادها إهلاك الحرث والنسل من دون حاجة، فتجده يقتل الدواب ونحوها مما خلق الله عز وجل من دون وجود حاجة للقتل، هذا من الفساد في الأرض، والفساد محرم. قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إذن الصيد المحرم هو صيد البر، يحرم على المحرم أن يتعرض لصيد البر، سواء كان الحيوان أو ما يتبع الحيوان، فلا يجوز له أخذ البيض، بيض الطير، ولا كسر بيض الحمام أو كسر بيض العصافير والتعرض لها، فهذا فيه الضمان على التفصيل الذي ذكره العلماء رحمهم الله في جزاء الصيد. كذلك يحرم على المحرم أن يشير للصيد أو يعين على قتل الصيد، فلو أن رفقة فيهم حلال وفيهم محرمون، فيهم أناس محلون وأناس محرمون، فلو أن المحرم الحلال أراد أن يقتل الصيد فقال للمحرم: ناولني البندقية أو ناولني الرمح أو السهم، فلا يجوز للمحرم أن يناوله، ولا يجوز للمحرم أن يدل على الصيد بإشارة أو عبارة يقول له: الصيد في مكان كذا وكذا، فهذا كله محرم على المحرم. كذلك لا يأكل المحرم صيدا صيد من أجله، فلا يجوز له أن يصيد ولا يجوز له أن يأكل من صيد صيد من أجله. والدليل على هذه المسائل حديث أبي قتادة رضي الله عنه كما في الصحيح أنه خرج مع أصحابه ولم يحرم، كان حلالا، فأبصروا أتانا حمار وحش، فنظر بعضهم إلى بعض وكانوا يحبون أن يفطن له، وقال كنت مشغولا أخصف نعلي، فالتفت فانتبه للصيد فركب على فرسه، قال فأسرجت الفرس وركبت عليه ونسيت الرمح والعصا، فسألهم أن يناولوه فامتنعوا، فرجع وأخذ سلاحه وصاد الصيد وحمل على الأتان وعقرها وصادها ثم جاء بها إليهم فأكلوها، ثم قالوا أنأكل ونحن محرمون من الصيد؟ فكفوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام هل أحد منكم أعانه؟ قالوا لا. هل أحد منكم أشار إليه؟ قالوا لا. قال هل عندكم منه شيء؟ قال فأعطوه فضلة كانت بقية فأكل منه عليه الصلاة والسلام. وصاد الصعب بن جثامة رضي الله عنه حمار وحش فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا كما في الحديث الصحيح، فلما قدمه هدية امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من قبوله، فتغير وجه الصعب لأن عدم قبول الهدية مؤلم لصاحبه، فقال عليه الصلاة والسلام يطيب خاطره إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. والسبب في هذا أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه صاد الصيد من أجل أن يهديه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما أبو قتادة فإن صاد الصيد لنفسه، وبناء على ذلك يحرم على المحرم أن يأكل من الصيد إذا صاده أو صيد من أجله، كما ثبتت به هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المحظور أجمع العلماء رحمهم الله على اعتباره لورود نصوص الكتاب والسنة بتحريم قتل الصيد على المحرم، فهذه جملة المحظورات التي ينبغي للمحرم أن يجتنبها سواء كان متلبسا بنسك الحج أو نسك العمرة، إلا أنه في نسك العمرة ينتظر حتى يفرغ من عمرته ويتحلل منها، وأما في نسك الحج فإنه ينتهي بتحلله الأول، فإذا تحلل التحلل الأول جاز له قبل أن يطوف طواف الإفاضة أن يصيد. والأفضل أن يخرج من خلاف العلماء رحمهم الله فلا يصيد إلا بعد أن يتحلل التحلل الكامل الأول والثاني. هذه جملة المحظورات التي وردت في الكتاب والسنة، وهي مرتبة على وجود النية التي سبق بيانها في المجلس الماضي، وسيكون بإذن الله حديثنا في المجلس القادم في المدينة بإذن الله عن الطواف والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى، ويمكن قد ننتهي إن شاء الله من المناسك كلها، لأن درس المدينة ما شاء الله بعد الفجر وقته إن شاء الله يسع، وإن شاء الله سنعلن عن وقته بإذن الله، وهذه الدروس ستفرغ بإذن الله تعالى، ويمكن لطالب العلم أن يعتمدها إن شاء الله سواء كان من جهة العمل بها في حجه وعمرته أو من جهة بيان مسائلها والأحكام التي فيها بإذن الله. وسننبه على بعض الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها في تعليمه وفتاويه وإرشاده للناس. نسأل الله أن يجعله علما نافعا شافعا خالصا لوجه الكريم موجبا لرضوان العظيم. والله تعالى أعلم.